النبي القائد. قائد أتقن فنون الحرب ابتكاراً، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.
بدأ جيش المشركين بقوام 3000 بقيادة أبو سفيان زحفه نحو المدينة بعد سنة كاملة من التجهيز والاستعداد. لم يكن الخروج سرا بل علنا، يراد به المهابة واستخدام الخروج في حد ذاته كحرب نفسية ضد المسلمين تفت من عضدهم، فهذا أكبر جمع في تاريخ قريش. عم الرسول العباس الماكث في مكة أرسل رسولا للمدينة برسالة حملت تفاصيل العدد والقيادة والاتجاه، ووصل الرسول في 3 أيام. الخبر وصل أبكر بكثير مما توقعت قريش. هذا الفارق الزمني كان مهما عمليا، أتاح تقدير الموقف امتصاص الخبر بهدوء بدلا من الاستجابة الارتجالية. ومع ذلك ظل التوتر حاضرا، أقيمت الحراسة وكان الرجال ينامون وسلاحهم إلى جوارهم تحسبا لأي مباغتة. قريش وصلت موضعا قريبا من جنوب المدينة، فأطلقت إبلها وخيلها ترعى زروع الأنصار هناك في إعلان للوصول وتحد للمسلمين، لكنها كانت أذكى من أن تبقى مكانها، فالتفت لتهاجم المدينة من الشمال، لأن تضاريس جنوب يثرب تمنع قريش من استغلال ميزتهم العددية. شوال صباح الجمعة السنة 3 للهجرة. بينما استمر جيش المشركين في الاقتراب، كان مجلس الشورى قد عقد في المدينة. هل نخرج لملاقاة العدو أم نعسكر في المدينة؟ التقى رأي النبي القائد مع رأي بعض الصحابة، كذلك عبد الله بن أبي القائم على البقاء في المدينة وتحويلها لحصن يفقد قريش ميزة عددها، بينما تقاتل المدينة بنسائها ورجالها، فموضع دفاعي حاد ودقيق. لكن من لم يشهد بدرا من الشباب المؤمن تحمس للخروج وملاقاة قريش، فنزل رسول الله عند رأي الأغلبية، فهو رجل شورى. بعد أن استقر الرأي على الخروج ولبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لامته استعدادا للقتال، شعر بعض من أشاروا بالخروج بثقل القرار، فعادوا يعرضون عليه أن يبقى إن شاء. هنا تجلت أحد صفات النبي القائد بالحزم المطلق، فقال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، واللأمة هي الدرع. في هذه اللحظة انتهى التردد. القرار بعد اعتماده لم يعد مجالا للمراجعة النفسية. عسكريا التراجع بعد إعلان التعبئة يضرب هيبة القيادة ويزرع الشك في الصف. الحزم هنا لم يكن تشددا، بل تثبيتا للمعنويات وإغلاقا لباب الاضطراب قبل أن يبدأ القتال. هذه سمة قائد يدرك أن أخطر ما يواجه الجيش ليس العدو فقط، بل التردد. تقدم النبي القائد في جيش قوامه 1000 مقاتل حتى نزل الشيخين، موضع في ضواحي المدينة، وهناك رأى مع المسلمين مفرزة لا يعرف أهلها، فلما سأل عنها علم أن أفرادها من اليهود خلفاء عبد الله بن أبي، فرفض معاونتهم له إلا أن يسلموا أو يعودوا أدراجهم، فعادوا إلى المدينة. وانسحب بعدهم عبد الله بن أبي مع 300 من رجاله، ف فبقي النبي مع 700 من أصحابه يستعد بهم لقتال 3000. انسحب رأس المنافقين عبد الله بن أبي بثلث الجيش، تاركا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة غير متكافئة بالمعايير العسكرية التقليدية، 700 مقاتل أمام 3000. لكن في عقيدة القائد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النقص العددي لا يعني الهزيمة، بل يعني ضرورة البحث عن قوة إضافية خارج الحسابات البشرية. في تلك الأثناء كانت قريش قد سبقت إلى الميدان، فنزلت عند سفح جبل أحد على مسافة 5 أميال من المدينة. هذه المرة لم تنتظر حتى تفاجأ بموضع القتال كما حدث في بدر، بل وصل أبو سفيان أولا واختار الأرض، ثم رتب الجيش بأسلوب الصف، نعم ذات الأسلوب الذي استخدمه المسلمون في بدر. اصطف الجيش في تشكيل متماسك، وجعلت الخيل على الميمنة والميسرة لتأمين الجانبين ومنح الحركة أفضلية عند الحاجة. عادة في حروب العرب قديما سلاح الفرسان عمله الأساسي هو ملاحقة الفارين والاستطلاع، لكن قريش نوت أن تستخدمهم للهجوم كرأس حربة هذه المرة. هذا يعكس تعلما من تجربة بدر ومحاولة لتدارك ما كلفهم الهزيمة سابقا عبر ضبط الانتشار وحماية الأجنحة قبل لحظة الاشتباك. يصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الميدان، ولا وقت للتردد، العدو أنهى انتشاره. أي تأخير يعني أن تفرض قريش إيقاعها. نظرة واحدة امتدت عبر السهل، ثم ارتفعت إلى كتلة أحد الصلبة، ثم انخفضت نحو الممر الضيق عند جانبه. في لحظات تقدير قصيرة اتضح التصور، الخل يكمن في تجنيد جندي إضافي واحد رغم أنه ليس بشرا. النبي قرر تجنيد جبل أحد نفسه، فجعل الجبل إلى ظهره فيغلق الاحتمال الأخطر، الالتفاف من الخلف، ويبقى المنفذ الجانبي، هناك يمكن أن تنفذ الخيل. القرار يأتي سريعا، 50 راميا بإمرة عبد الله بن جبير إلى جبل عينين. هذه الوحدة هي مفتاح النصر، ولأهمية دورها كانت لهجته معهم أشد صرامة من أي وحدة أخرى، فقال: احموا لنا ظهورنا فإننا نخاف أن يجيئوا من ورائنا، والزموا مكانكم لا تبرحوا عنه، وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا، وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل، فإن الخيل لا تقدم على النبل. مهمة واحدة واضحة، سد الثغرة، عدم مغادرة الموقع مهما تغيرت صورة القتال. لم يكن أمامه زمن لإعادة رسم الأرض كبدر، فاستثمرها كما هي بخطة ولدت في دقائق. تحول الجبل إلى درع، والممر إلى نقطة سيطرة، وتقلص أثر الفارق العددي إلى حد يمكن احتماله. هنا لا نتحدث بالعاطفة، بل عن قدرة النبي القائد النادرة في تقدير موقف سريع في لحظة ضغط. بعد أن أحكم النبي القائد قبضة التكتيك، انتقل إلى الروح المعنوية. في لحظات الترقب الثقيلة سحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيفه من غمده، ونادى في أصحابه، وخاطب لتشجيعهم، وبث روح التنافس بينهم، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم، حتى قام أبو دجانة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ فقال الرسول: أن تضرب به العدو حتى ينحني. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا له عصابة حمراء، إذ اعتصم بها علم الناس أنه سيقاتل، فأخذ السيف وأخرج عصابته الحمراء التي كانوا يسمونها عصابة الموت، وعصب بها رأسه، وجعل يتبختر بين الصفين على عادته إذ يختال عند الحرب. فلما رآه الرسول يتبختر قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. تنظم الجيش الإسلامي بأسلوب الصف الذي برع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر، وتوزعت الرايات، وبات كل جندي يعرف موقعه في هذه المنظومة الدفاعية المحكمة. قريش أمامهم، الجبل يحرسهم، والرماة يراقبون الأفق. الآن كل شيء جاهز، الساعة تقترب من الصفر، والجزيرة العربية تنتظر مخاض هذا اللقاء.
النبي القائد، قائد أتقن فنون الحرب ابتكاراً، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.